إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه فقال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس. فيا له من مقام رفيع ووسام شريف على صدر أويس، بأن يكون أفضل التابعين الذين أدركوا خير القرون، أدركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما الذي بلغ بأويس تلك المنزلة العظيمة؟ وما هو العمل الذي نال به تلك التزكية النبوية الكريمة؟ فعن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال عمر لأويس: فاستغفر لي. فاستغفر له. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. نعم أيها الناس، إنه البر بالأم. وما أدراكم ما البر بالأم؟ تلقى به الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان أبر الناس بأمه. يا عبد الله، اجلس اجلس بارك الله فيك، اجلس اجلس. يا عبد الله، إن أول مراحل قدومك إلى الدنيا تلك اللحظات التي تحركت في بطن أمك في أول حملها الخفيف. قال تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلا تسل عن سعادتها بذلك الخبر وفرحتها بحبيبها المنتظر. وسرعان ما مر الحمل الخفيف حتى كبرت في بطنها وصار الحمل ثقيلا. فلما أثقلت ذلك الثقل الذي وصفه الله تعالى بقوله: حملته أمه وهنا على وهن. فمع ضعف المرأة اجتمع عليها ضعف الحمل وما فيه من الوحم والمرض والثقل وتغير الحال وذهاب الجمال. فلا تقوم إلا بمشقة شديدة، ولا تجلس إلا بصعوبة بالغة. تنام قليلا ثم يوقظها آلام الظهر الموجعة وحركات الجنين المفجعة. فنهارها بين معاناة الجلوس والقيام، وليلها بين معاناة السهر والآلام. وهكذا تمر الشهور ويزداد الثقل والمشقة يوما بعد يوم. حملته أمه كرها ووضعته كرها، حتى تصل تلك اللحظة التي لا يعلمها إلا الله، حين تطرق الباب للخروج لا تبالي بالأوقات، فتأتي في أي ساعة من ليل أو نهار، وإذا بآلام الطلق التي تقسم الظهر، ثم أوجاع الوضع، أنين وآهات، صراخ وزفرات. تلك الزفرات التي لا يستطيع الواحد منا أن يرد جميل واحدة منها ولو فعل ما فعل. جاء رجل يماني يحمل أمه على ظهره، قد جاء بها من اليمن إلى مكة، ويطوف بالبيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم لقي ابن عمر رضي الله عنهما فقال له: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. رأت في تلك اللحظة الموت قد جاء، والزوج يلهج بالدعاء، وعلقوا بالله الرجاء. فلما خرجت من بطنها وسمعت البكاء ضمتك إلى صدرها ونسيت كل ما مرت به من مشقة وتعب، فسبحان الذي جعل فيها تلك الرحمة العجيبة. ثم تبدأ مرحلة جديدة مع ذلك السبب. الصغير الذي لا يستطيع من أمره شيئا، فأنت محتاج إلى أمك في جميع أحوالك، ملتصق بها في سائر أوقاتك، كما قال تعالى: وفصاله في عامين. إذا جعت بكيت، وإذا عطشت بكيت، وإذا مرضت بكيت، وإذا مرضت بكيت، وإذا فزعت من نومك بكيت، وأمك على ذلك صابرة، تسهر عند رأسك إذا مرضت، وترضعك في النهار إذا جعت، وتغسل عنك الأذى بيدها، تفرح إذا فرحت، وتحزن إذا حزنت، سريرك صدرها، ومجلسك حجرها، تخاف عليك من الهوى، وتكثر في صلاتها الدعاء. كم أحسست في حضنها بالمحبة والأمان، وكم شربت مع حبيبها الرحمة والحنان. اسمع يا أيها العبد، اسمع ماذا قال الله تعالى واصفا مشاعر إحدى الأمهات، وهي أم موسى عليه الصلاة والسلام، لما بلغها أن ولدها وقع في يد فرعون، وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أصبح خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى. فهذا وصف الذي يعلم ما في الصدور، فأي قلب، فأي قلب هو قلب الأم؟ ثم تكبر وتتزوج ويأتيك الأبناء، بل وقد يأتيك الأحفاد، وأنت لا تزال في عينها ذلك الطفل الصغير، تسأل عنك في غيابك، وتشعر بأحزانك. أنت في عينها أجمل البشر، وكلامك عندها أفضل السمر، ما تفعله لها ولو كان بسيطا فهو عظيم مشكور، وخطأك ولو كان كبيرا فهو صغير مغفور. بعد هذا قد يتبين لك سبب تخصيص الله تعالى لفضل الأم وأحوالها بعد الوصية بالوالدين، كما في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وهذا التخصيص والله أعلم، لأن الإنسان إذا أدرك فإنه يرى فضل الأب ظاهرا، يرى فضل الأب ظاهرا من خلال طلب الرزق لهم والنفقة عليهم والذهاب بهم والإياب، ويخفى عليه، ويخفى عليه تلك الأوقات التي عانت فيها الأم ما لا يوصف في سبيل نشأته وتربيته في الوقت الذي لم يكن يدرك فيها شيئا. وصدق الله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي أما بلغت الكبر ولا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، أي أحملها على ظهري، فهل أديت حقها وشكرها؟ فقال عمر: إنها سمعت بك ذلك وهي ترجو بقائك، تنتظر موتها. فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها شهرا وعالجت بك أوجاع النفاس وكم سرت لما ولدت مولودها ذكرا وأرضعتك إلى حولين مكتملة في حجرها تستقي من ثديها الضررا ومنك ينجسها ما أنت راضعه منها ولا تشتكي متنا ولا قذرا وقل هو الله بالآلاف تقرأها خوفا عليك وترخي دونك السترا وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى سرت كما ترى. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الابن البار بأمه، كم بارك الله لك بسبب دعائها، وكم وفقك الله برضاها، كم من دعاء صعد منها إلى السماء تتمنى أن تراك في خير حال، وتشتاق أن تكون أفضل الرجال. أمك أيها الإبن، أمك وصية الله لك، فماذا أنت فاعل بوصية الله عز وجل؟ بل إذا كان الله تعالى قد أوصى خيراً بالأم الكافرة التي تبذل وسعها ليشرك ولدها بالله تعالى، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف بأم مسلمة تدعوك إلى طاعة ربك وتفرح بصلاتك وتفتخر بصلاحك وتدعو لك بالهداية صباح مساء؟ هل تعلمون يا عباد الله ما هو أقرب الأعمال إلى الله تعالى؟ اسمعوا الجواب من ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي لم ترد الزواج معي، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهب الرجل فسئل ابن عباس رضي الله عنهما: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال رضي الله عنه: إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة من بر الوالدة. يا طالب الجنة، الجنة عند قدميها، وبرها خير من الجهاد ما لم يكن فرض عين. جاء معاوية بن جاهمة السلمي أو السلمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. والحديث رواه النسائي وأحمد والطبراني وقال الألباني: إسناده حسن إن شاء الله. الأم باب من أبواب الجنة، سهل المنال، المفرط فيه خسران، كالذي التصق أنفه في الرمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. لما ماتت أم القاضي إياس رحمه الله بكى، فقيل: ما يبكيك يا أبا غاثلة؟ قال: كان لي بابان مفتوحان من الجنة فأغلق أحدهما. الأم أحق الناس بصحبتك وضحكتك ووقتك وأنسك وحديثك وعطائك وحسن أخلاقك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فلها ثلاثة أرباع البر. فالله الله في برها، الله الله في الإحسان إليها ورضاها، فإن في رضاها رضا الغفور الودود، وبرها طريق سهل لجنة الخلود. وأما أنت يا من فقد أمه فجبر الله مصابك وأحسن عزاءك وغفر لأمك، فاسمع لوسيلة برها بعد موتها. فعن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي ربي، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. فاللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعل جزاءهم جنة ونعيما، اللهم اجعل درجاتهم في عليين، اللهم اغفر للأحياء منهم والأموات، اللهم عافهم وبارك فيهم وارحم اللهم ضعفهم وأحسن خاتمتهم، واجعلنا من البارين بهم ولا تجعلنا من العاقين لهم. اللهم ارض عنهم وارض عنا وادخلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه فقال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس. فيا له من مقام رفيع ووسام شريف على صدر أويس، بأن يكون أفضل التابعين الذين أدركوا خير القرون، أدركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما الذي بلغ بأويس تلك المنزلة العظيمة؟ وما هو العمل الذي نال به تلك التزكية النبوية الكريمة؟ فعن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال عمر لأويس: فاستغفر لي. فاستغفر له. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. نعم أيها الناس، إنه البر بالأم. وما أدراكم ما البر بالأم؟ تلقى به تلقى به رضا الرحمن، ويصل بك إلى أعالي الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان أبر الناس بأمه. يا عبد الله، اجلس اجلس بارك الله فيك، اجلس اجلس. يا عبد الله، إن أول مراحل قدومك إلى الدنيا تلك اللحظات التي تحركت في بطن أمك في أول حملها الخفيف. قال تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلا تسل عن سعادتها بذلك الخبر، وفرحتها بحبيبها المنتظر. وسرعان ما مر الحمل الخفيف حتى كبرت في بطنها وصار الحمل ثقيلا. فلما أثقلت، ذلك الثقل الذي وصفه الله تعالى بقوله: حملته أمه وهنا على وهن. فمع ضعف المرأة اجتمع عليها ضعف الحمل وما فيه من الوحم والمرض والثقل وتغير الحال وذهاب الجمال. فلا تقوم إلا بمشقة شديدة، ولا تجلس إلا بصعوبة بالغة. تنام قليلا، ثم يوقظها آلام الظهر الموجعة وحركات الجنين المفجعة. فنهارها بين معاناة الجلوس والقيام، وليلها بين معاناة السهر والآلام. وهكذا تمر الشهور، ويزداد الثقل والمشقة يوما بعد يوم. حملته أمه كرها ووضعته كرها، حتى تصل تلك اللحظة التي لا يعلمها إلا الله، حين تطرق الباب للخروج لا تبالي بالأوقات، فتأتي في أي ساعة من ليل أو نهار، وإذا بآلام الطلق التي تقسم الظهر، ثم أوجاع الوضع، أنين وآهات، صراخ وزفرات. تلك الزفرات التي لا يستطيع الواحد منا أن يرد جميل واحدة منها ولو فعل ما فعل. جاء رجل يماني يحمل أمه على ظهره، قد جاء بها من اليمن إلى مكة، ويطوف بالبيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم لقي ابن عمر رضي الله عنهما فقال له: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. رأت في تلك اللحظة الموت قد جاء، والزوج يلهج بالدعاء، وعلقوا بالله الرجاء. فلما خرجت من بطنها وسمعت البكاء، ضمتك إلى صدرها ونسيت كل ما مرت به من مشقة وتعب، فسبحان الذي جعل فيها
تلك الرحمة العجيبة. ثم تبدأ مرحلة جديدة مع ذلك الصغير الذي لا يستطيع من أمره شيئا، فأنت محتاج إلى أمك في جميع أحوالك، ملتصق بها في سائر أوقاتك، كما قال تعالى: وفصاله في عامين. إذا جعت بكيت، وإذا عطشت بكيت، وإذا مرضت بكيت، وإذا مرضت بكيت، وإذا فزعت من نومك بكيت، وأمك على ذلك صابرة، تسهر عند رأسك إذا مرضت، وترضعك في النهار إذا جعت، وتغسل عنك الأذى بيدها، تفرح إذا فرحت، وتحزن إذا حزنت، سريرك صدرها، ومجلسك حجرها، تخاف عليك من الهوى، وتكثر في صلاتها الدعاء. كم أحسست في حضنها بالمحبة والأمان، وكم شربت مع حليبها الرحمة والحنان. اسمع يا أيها العبد، اسمع ماذا قال الله تعالى واصفا مشاعر إحدى الأمهات، وهي أم موسى عليه الصلاة والسلام، لما بلغها أن ولدها وقع في يد فرعون، وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أصبح خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى. فهذا وصف الذي يعلم ما في الصدور، فأي قلب هو قلب الأم؟ ثم تكبر وتتزوج ويأتيك الأبناء، بل وقد يأتيك الأحفاد، وأنت لا تزال في عينها ذلك الطفل الصغير، تسأل عنك في غيابك وتشعر بأحزانك. أنت في عينها أجمل البشر، وكلامك عندها أفضل السمر، ما تفعله لها ولو كان بسيطا فهو عظيم مشكور، وخطأك ولو كان كبيرا فهو صغير مغفور. بعد هذا قد يتبين لك سبب تخصيص الله تعالى لفضل الأم وأحوالها بعد الوصية بالوالدين، كما في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وهذا التخصيص والله أعلم، لأن الإنسان إذا أدرك فإنه يرى فضل الأب ظاهرا، يرى فضل الأب ظاهرا من خلال طلب الرزق لهم والنفقة عليهم والذهاب بهم والإياب، ويخفى عليه تلك الأوقات التي عانت فيها الأم ما لا يوصف في سبيل نشأته وتربيته في الوقت الذي لم يكن يدرك فيها شيئا. وصدق الله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي أمة بلغت الكبر ولا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، أي أحملها على ظهري، فهل أديت حقها وشكرها؟ فقال عمر: إنها سمعت بك ذلك وهي ترجو بقاك وأنت تفعله وأنت تنتظر موتها.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الابن البار بأمه، كم بارك الله لك بسبب دعائها، وكم وفقك الله برضاها، كم من دعاء صعد منها إلى السماء تتمنى أن تراك في خير حال، وتشتاق أن تكون أفضل الرجال. أمك أيها الإبن، أمك وصية الله لك، فماذا أنت فاعل بوصية الله عز وجل؟ بل إذا كان الله تعالى قد أوصى خيراً بالأم الكافرة التي تبذل وسعها ليشرك ولدها بالله تعالى، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف بأم مسلمة تدعوك إلى طاعة ربك، وتفرح بصلاتك، وتفتخر بصلاحك، وتدعو لك بالهداية صباح مساء؟ هل تعلمون يا عباد الله ما هو أقرب الأعمال إلى الله تعالى؟ اسمعوا الجواب من ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي لم ترد الزواج معي، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس: أمك حية؟ أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهب الرجل فسئل ابن عباس رضي الله عنهما
لم سألته عن حياة أمه؟ فقال رضي الله عنه: إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. يا طالب الجنة، الجنة عند قدميها، وبرها خير من الجهاد ما لم يكن فرض عين. جاء معاوية بن جاهمة السلمي أو السلمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. والحديث رواه النسائي وأحمد والطبراني، وقال الألباني: إسناده حسن إن شاء الله. الأم باب من أبواب الجنة، سهل المنال، المفرط فيه خسران، كالذي التصق أنفه في الرمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. لما ماتت أم القاضي إياس رحمه الله بكى، فقيل: ما يبكيك يا أبا واثلة؟ قال: كان لي بابان مفتوحان من الجنة فأغلق أحدهما. الأم أحق الناس بصحبتك وضحكتك ووقتك وأنسك وحديثك وعطائك وحسن أخلاقك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فلها ثلاثة أرباع البر. فالله الله في برها، الله الله في الإحسان إليها ورضاها، فإن في رضاها رضا الغفور الودود، وبرها طريق سهل لجنة الخلود. وأما أنت يا من فقد أمه فجبر الله مصابك وأحسن عزاءك وغفر لأمك، فاسمع لوسيلة برها بعد موتها. فعن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي ربي، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. فاللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعل جزاءهم جنة ونعيما، اللهم اجعل درجاتهم في عليين، اللهم اغفر للأحياء خاتمتهم، واجعلنا من البارين بهم، ولا تجعلنا من العاقين لهم. اللهم ارض عنهم وارض عنا، وادخلنا الجنة معهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.